مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
عبد الله بن جحش الأسدي وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من أصحاب الأوليات في الإسلام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه السلام، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن جحش الأسدي. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه السلام دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه السلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة. على أن الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته في هذه المرة كانت أشمل وأوسع وأوعب، فقد هاجر معه أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان، فما انفصلوا عن ديارهم حتى بدت حزينة كئيبة وغدت خواء خلاء كأن لم يكن فيها أنيس من قبل ولم يسمر في ربوعها سامر. ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة، فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتناوح فيها الرياح السافيات وتخفق أبوابها خفقا، وقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، ثم باعها من عمر بن علقمة. فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو سفيان بداره ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه السلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب في هجرته، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. وإليك مستمعي الكريم قصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان هذا اللواء أول لواء عقد في الإسلام، وكان عبد الله بن جحش أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته، وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان نظر عبد الله في الكتاب، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا، وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال: سمعا وطاعة لنبي الله ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وطفقوا يجوسون خلال الدروب يترصدون أخبار قريش، وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب وغير ذلك. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الشهر الحرام رجب، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وإن تركناهم دخلوا هذه الليلة أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا أمرهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم بسهم، وأسروا 2، وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه العير متوجهين إلى المدينة، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما صنعوه استنكره أشد الاستنكار، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم، ويذورون عنهم كلما مروا بهم وهم يقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال. فلا تسل مستمعي الكريم عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا. فلا تسل عن مدى فرحتهم والناس يقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنئين. ونزل على النبي قول الله علت كلمته: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الآية. فلما نزلت الآيات الكريمات أخذ الرسول عليه السلام العير وفد الأسيرين. لقد كانت غزوة عبد الله بن جحش فتحا جديدا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى. فلنترك الكلام لسعد ليروي لنا قصتهما معا. قال سعد يحدث ابنه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. قال سعد: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته والله آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فواراهما الرسول الكريم معا في قبر واحد، رضي الله عنهما وأرضاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.